بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا في صدد بيان العلاقة بين الجزاء وبين الفعل الجزاء الأخروي، وقلنا أنه هناك مدرستان، مدرسة الاعتبار والمدرسة الثانية المدرسة التكوينية، وأن مدرسة الاعتبار ذكرت مجموعة من الوجوه لبيان فلسفة هذا الاعتبار. الوجه الأول الذي تعرضنا من أمس إليه الذي هو رأي المرحوم المحقق الطوسي، وكذلك رأي القاضي عبد الدين اللاهيجي وجملة من أهل التحقيق. هؤلاء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هؤلاء بنوا على نظرية أن الجزاء مقتضى العدل الإلهي، أو بتعبير أدق نظرية إحقاق الحق، وإعطاء المظلوم حقه وأخذ حق المظلوم من الظالم. فحيث أن هناك عدل إلهي ولا بد من إرجاع الحقوق إلى أهلها، فكان الجزاء هو لون من إرجاع حقوق المظلوم وإعطاء حق المظلوم. هذا حاصل الدليل، يسمى بدليل مقتضى الجزاء مقتضى العدل الإلهي، وأن مقتضى صفة الذات الإلهية عادلة، فإنه لا بد من نصرة المظلوم. هذا حاصل الوجه الأول. يرد على هذا الوجه إرادات متعددة. الإرادة الأول أنه هذه الفكرة ترتبط بحقوق الإنسان دون حقوق الله عز وجل، والحديث أعم من حقوق الإنسان وحقوق الله. لو تمت هذه النظرية تفلسف لنا وتفسر لنا حقيقة العذاب الأخروي فيما لو كان هناك ظالم وعاصي لمظلومه. أما إن افترضنا أن القضية يم الله عز وجل، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، قد هذا الدليل يصلح لتبرير الهلية البسيطة، لكن لا يصلح أن يبرر الهلية المركبة. بمعنى قد هذا الدليل لو تم فإنه يتم في بيان مبرر فرض وجود عذاب. أما التناسب بين الفعل وبين الجزاء، هذا الدليل لا يتكفل إلى بيان فلسفة هذا التناسب. بين هذا وما قد يقال من أن العذاب إنما هو نتاج تلك الصفة النفسية الشريرة التي لو كانت تبقى حية لمارست هذا العمل. فالخلود في العذاب بسبب النية الموجودة عند هذا الشخص الذي هي لها قابلية الاستمرار والإدارة. جواب أن هذا لون من ألوان العذاب قبل وقوع الذنب. نية من قبيل أنا أنوي أن أقتل شخص، المقدار نية قتل شخصين هل يكفي في إنزال العقاب في حقي؟ سلمنا أنه كان هذا الشخص 20 سنة يشرب الخمر أو يظلم الناس، أي من المعنيين، في الحق الإلهي وفي الحق الإنساني. 20 سنة كان يذنب. أنتم قلتوا أنه قلنا لكم ليش عذاب عذاب خالد؟ قلت والله لأنه ينوي هذا البقاء في الظلم لو بقى ملايين السنين فيعذب لأجل ذلك. الجواب واضح، الجواب واضح أن هذا المقدار لا يصلح أن يكون مبررا، لأنه هو تنزيل العقوبة قبل التلبس بالعقوبة، قبل التلبس بالذنب. قلت الذنب لا يصلح ولا يكون مبررا بالذنب. إذا الإشكال الثاني الذي فرض في هذا المضمار هو أنه أولا أخص من المدعى، فلا مجال لفرضه في العقوبات الأخروية. اثنين عالج مشكلة الهلية البسيطة أصل العقاب، لكن لم يعالج مشكلة نظرية التناسب، وقع إشكال التناسب لا زال يحتاج إلى إجابة. الجواب الثالث وهو الأهم، نحن نسلم أن هناك مظلوم، يعني بعد التنزل على الجواب الأول وبعد التنزل على الجواب الثاني، يعني التنزل وحصر النزاع في خصوص الحق الآدمي دون الحق الإلهي، وبعد إلغاء مشكلة التناسب بين الذنب وبين الجزاء بعد التناسب، وأن الحديث حديث فيها الحلية البسيطة لما صدر العذاب يوم القيامة بناء على نظرية إحقاق الحق. في أول واقع إحقاق الحق يتم بماذا؟ إرجاع الحق إلى المظلوم، وإرجاع الحق إلى المظلوم ليس بالضرورة أن يؤخذ من الظالم، بل الله سبحانه وتعالى يقول هذا مظلوم أن يوم القيامة أشهد أن طيب عوض ما فاته في الدنيا أشهد أن طيب حقوقه. لم يكن هذا الدليل قادر على أن يبين لنا خطوتين، خطوة أن المظلوم اضطهد فلا بد من الجبران، والقضية الثانية أنه لا بد أن يكون عملية الجبران مأخوذة من قبل الظالم. هذا لم يتضح ليش إحقاق الحق ينظر يعني إحقاق الحق عشان جبران وما فات من أمر للمظلوم، أما أنه هل لا بد أن يكون هذا الأمر موجبا إلى ماذا؟ إلى أخذ الحق من الظالم، سيما نستفد في عالم الدنيا إحنا نأخذ من الظالم نعطيه للمظلوم. ليش؟ لأنه الدافع الآخر من هو؟ من الملزم للدافع الآخر؟ ما بالنسبة للذات الإلهية فهي جود وسخاء وكرم، وجود لا يأثر عليه، فهل هو يجيد يطلق ثوابات المطلوب. أما أنه ينزل أشد العقوبة على الظالم بمقتضى نظرية، بس لو واحد إذا فقه بنظرية أخرى أنا مو يمنع، أنا أقول من حيث نقطة إحقاق الحق وإعطاء الحق إلى المظلوم هذا لا يستلزم أن يكون الحق مأخوذا من قبل ماذا؟ من قبل الله. ما بداعك ما بتلازم بين هذا وبين ذلك. فليبقى قلت يتأكد الأمر ونحن نتكلم في عالم بعد مو عالم تكذيب، بس في عالم التكذيب نجرجر إذان الظالم ونقول له يلا رجع الحقوق إلى المظلوم. أولا ماكو متبرع، والمتبرع لا يعطي يقل من ماليته بخلاف الله لما يتبرع مقل من ماليته، ولا بد انه للعبره اجرجر اذانات الظالم. اما عالم القيامه مفروض المثل شنو؟ ان المتبرع لا يقل في ماله من ماله في تبرعه. اثنين انه هذا المتبرع إذا ماكو ونفترض نريد نجرجر إذا مات الظالم إذا كان المولد مولد تهذيب وعالم إصلاح النفس وعالم توعية الناس وعالم ردع الآخرين، أما عالم الآخر بعد ما قرر يعني أنا ليش أقول ليش شنو السبب أنت تجي أمري أو بتعبير راح أعبر عبارة أخرى، إيش قد حلو أن يكون معيار عالم الآخرة فقط في أفق الثواب دون أفق العقاب والحذر. هذا الظالم هذا نقول له أنت روح يلا اصعد فندق خمس نجوم إيش قد حلو، أما هذاك لازم ننزل إلى ماذا؟ إلى قعر السجون. ليش؟ ليش تنزل إلى قعر السجون؟ هذا صعد عندي خمس نجوم. أما ذاك ليش تنزل؟ المواضح عندنا. نحن هذا الدليل ما بين فلسفة أخذ الحق من من؟ من الظالم. هذه ثلاثة مناقشات على نظرية أن العقاب هو شنو؟ هو مقتضى العدل الإلهي. نجي إلى النظرية الثانية التي ذكرت في هذا المقام. النظرية الثانية التي ذكرت في هذا المضمار وهي نظرية عدم مساءلة الله عز وجل، واضح نظرية من رواة هذه النظرية المعروفين هم الأشاعرة. هذه النظرية تبتني على ثلاثة مقومات رئيسية، وبعدين أبين النظرية وأبين المناقشة للنظرية. شنو المقومات الثلاثة؟ القوم الأول، نحن ننكر الحسن والقبح العقلي وننكر الحسن والقبح الذاتي، وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. الله يريد يعذب واحد مع أنه محسن، سموه مسيء، مع أنه محسن يريد يعذبه، فإن تعذيب الله له حسن. يريد على ذاك لحظة واحدة عاصي الله يريد يعذب إلى مستوى الخلود، ذلك هو حسن. وبعبارة أخرى مقتضى هذا الدليل أصل الإشكال متقوم بالتحاكمات العقلية ومتقوم بموضوع الحسن والقبح العقلي. إحنا أصل الحسن والقبح العقلي ما نقدر. تجيب إشكالكم ليش يعذب الله، وبعشر إشكالكم وليش بهذا عدم التناسب في التعليم كمل وكيف؟ مو هذا شكلكم؟ نقول كل ما يفعل الله عز وجل فهو حسن ولا قبح في ذلك، وين المشكلة؟ فأفعال الله حسنة على كل حال، فإذا حسنة بعد أصل الإشكال هذا المقوم الأول. المقوم الثاني طبعا قلت هذه النظرية للأشاعرة. المقوم الثاني أساساً هل يشترط في أن أفعال الله عز وجل أن تكون لغايات حتى نبحث ما هي الغاية، أم أن أفعال الله عز وجل تختلف عن أفعال غيره؟ فإن أفعال غيره لا بد أن تكون لغايات تعود بالنفع علما إلى الفاعل. الله غني، عود الغاية إليه لا وجه له، عود الغاية إليه لا وجه، عود الغاية إلى الإنسان في عالم الآخرة أيضا لا وجه له، لأنه ليس عالم ماذا فيه عود الغايات والمنافع. إذن مقتضى أن لا نرتضي هذه الكبرى ما من فعل إلا ولا بد له من شنو؟ من غاية. هذا من قبل حتى تسألني تقول لي ما هي الغاية من العناب الأخروي، وما هي الغاية من حجم العناب الأخروي، وما هي الغاية من هذا الضغط الكيفي والكمي في الحرب؟ هذا مبني على أن قلنا أن أفعال الله لا بد أن تكون شنو؟ لغايات. وأما من لم يقل أن أفعال الله لا بد أن تكون لغايات، هذا المعنى أيضا شنو؟ ثالثا المبنى الثالث لهذه النظرية. تكون السؤال لكن غير إحقاق الحق ليس الخلط. من أقول الآن هو شنو الإشكال؟ ما هي الفلسفة العذاب الأخروي؟ مو هذا كان سؤالنا. العذاب الأخروي شيء فعل من؟ فعل الله. هل يصح هذا السؤال؟ سؤال على ماذا من يقول أن أفعال الله ليست بغاية؟ فإحنا نريد رحمة يعني جوابا دفعيا ونرى بخطأ هذا السؤال. صاحب الدعوة شديد يقول لك سؤال خطأ واحد يطرحه خطأ منهج معرفي. صاحب هذا الدليل يقول أنتم تريدون هذا سؤالكم ما هي الغاية من العذاب الأخروي؟ لا بد أن يكون فعل الله له غاية. فحتى تبحثون عن الغايات فعل الله العبد الإلهي ما هذا شنو؟ نحن نقول أفعال الله ليست بغاية. المقوم الثالث لهذه النظرية أنه لا يسأل عما يفعل أفضل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أصلا الآية صريحة في ممنوعية السؤال، فهذا خروج عنها. لا يسأل عما يفعل، لماذا فعل؟ لماذا يعذب الله؟ الله ما يسأل عن أفعاله، الذي هي بحسب الروح نفس الثاني. إنما الفارق بينه وبين الثاني، الثالث على أساس النص الديني، أما الثاني على أساس المبنى. لا أرجع نحكي هم صار أكو إشكال. شيخنا أكو بحثين، إحنا دائما نخلط بينهما. مرة أنا أريد أسكتك على بحث. أقو أمامي ملحد لما يقولوا لي أنت إيش عندك بتحشي؟ أقول أبي سكت الملحد. مرة أبدأ أسس، هذا يسموه هجومي. مرة أبدأ أسس من نظريتي أنا بالنسبة لي ما لي علاقة ما أقول لا ملحد لا هذا.
ليش
تحاول؟ ها؟ ليش تحاول؟ ما أحاول نفسي عمي اشتبه منها مصلحة أحاول نفسي أبدأ أحدث نفسي. أنا عند أسأل سؤال لنفسي. أنا رجال موحد ورجال مؤمن بالقرآن. سأل سؤال في ذهني، لما الله سبحانه وتعالى خلق عذاب الآخرة؟ وعشان أجاوب نفسي، لا يحق لك مثل هذا السؤال. لما قالت الآية تحدي مدارك؟ نعم، إذا كان الهدف، قلت لأن هناك هدفان في الاستدلال، تارة الهدف لتشييد النظرية لنفسي، وأخرى في مقام الرد على الآخرين. ونحن ليس بالضروري أن تلك الأبحاث أبحاث هجومية على الآخر بقدر ما هي أبحاث بعضها ولو بعضها من باب التشييد لنفسه. هذه ثلاثة مقومات لهذه النظرية الثانية. جواب هذا شنو؟ بالنسبة إلى مبنى الحسن والقبح الذاتي والعقلي، إذا أنكرناه تنهدم المنظومة المعرفية كلها. شنو الداعي للزوم بعثة الأنبياء؟ شنو الداعي؟ بعد ما يستقيم، يعني ما عندنا دليل عقلي. إذا أنكرنا الحسن والقبح الذاتي، لا واحد يقول لي أنا أنكر الحسن والقبح الذاتي بلحاظ الذات الإلهية، لا. المقوم للنظرية إنكار الحسن والقبح الذاتي مطلقاً. بناء على الإنكار المطلق. بعد نظرية معرفة ما عندنا، أساس النظرية المعرفية قائمة على أسس عقلية وليست قائمة على أسس سمعية، لأن إذا قائمة على أسس سمعية لنبتلى بمحدود الدور أو التسلسل. نبتلى بمحدود الدور أو التسلسل. يجوز الله سبحانه وتعالى يتشذب علينا ما هو على أخرى، يتشذب علينا ما في علاقة أخرى. تقول لي قبيح، تقول من قال قبيح؟ تلبس الذات الإلهية بالكذب هو حسن جزما على مبدأ. إذن هذه النظرية أعني نظرية إنكار الحسن والقبح الذاتي نحن نمنعها منعا باتا، ونعتقد من يقول بها لا يفهم معناها، لا يفهم معناها. أحيانا علم الكلام مشكلته وين؟ فرار من المطر إلى النجاة. أريد أربم شيء لكن على حساب إيجاد مشاكل أشياء. لذا دائما حتى في نظرية المعرفة نحتاج العقل المتوازن الشمولي، ولا نقبل العقل المقطعي. العقل المقطعي يربكنا، العقل المقطعي في المنظومة الكلامية يربكنا. لابد أن تكون عندك رؤية شمولية، يعني تفرش النظرية المعرفية كلها بكل مفرداتها على مائدة واحدة وتتحاكم إليها. أما تأخذ هذا وتقطع وتبحث ببحث مستقل ثم تقطع بحث آخر وتبحث، هذا الأمر طبعا. أما أن الله أفعاله ليست فيها غاية معناه عبثية الفعل، مو بالضروري أن يعود الغاية لنفسه، هذا شيء آخر. أو بعقية مرة أنه هل يشترط في أفعال الله أن تكون للغاية أم يمكن أن تكون أفعال الله مقابل من ينكر الغاية منه؟ يقول العبثية. السؤال يعود إلى هذا، هل أن أفعال الله عبثية لا غاية فيها، أم أن الله أفعاله حكمية لغايته؟ يجي سؤال ثاني، هل من الضروري في كل فعل حكمي أو غاية أن يعود الغاية تعود الغاية للفاعل، أم يمكن أن تعود الغاية لمن؟ للفعل. الغاية للفاعل أو الغاية للفعل؟ وهناك طبعا احنا أكدنا، لا واحد يقول لي أنا قلت، هذا بحث تقدم مني خلافا للفلسفة، علماء الفلسفة يعتقدون بالنسبة للذات الإلهية أن أفعال مغيات لغايات، والغايات تعود إلى العبد. نحن قلنا أن الغاية في خلق الكون وفي كل ما يرتبط بالهذا يعود إلى نفس الذات الإلهية، عود الغاية إلى الذات الإلهية، لكن لا على أساس نظرية الاستكمال والفقدان. حتى تقول أن الله سبحانه وتعالى إذا كان لغاية يعني قبل الفعل ما كانت تلك الغاية محققة، والغاية شأن كمالي، فلما يقصدها فهو يخرج من حالة النقص إلى حالة الكمال. نحن بينا أن الغاية هي الابتهاج، الغاية هي الابتهاج، وغاية الابتهاج مثلنا بها مثال. أنا أذكركم بهذا المثال العرفي، قلنا المرحوم الشيخ الحجة قدس الله نفسه الشريفة المرحوم الحجة كان يصعد منبر أحيانا يحلق بالمطالب العلمية، هلقد مطالب علمية في نظره، كان شو يسوي؟ بدا السبحة، يصير يشمر السبحة فوق ويستلم، يعني يخرج عن طوره. هذه حالة الابتهاج في الله سبحانه وتعالى، أفعاله له غاية على أن تحقق له ابتهاج، مو حب، ابتهاج غير الحب. والابتهاج مو بمعنى الفقدان والوجدان، وأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى جماله فيبتهج. شلون ينظر إلى جماله؟ يعني ينظر إلى أفعاله الذي هي جمال كل أفعاله، مثل ما واحد مبتكر الآن مو الهدف من النظر إلى ما إلى منتجه لأجل مقاصد أخرى، لا يخلص. كان أكو واحد عندنا بالإمارات، هذا كان عنده سيارة مرسيدس آخر موديل، هذا شنو مخليها بالدراجة من يوم اشتراها إلى أن هو ما يعرف يسوق أصلا، هو ما يعرف يسوق. قال لي بعد شنو شنو غاية؟ غاية من السيارة عادة شنو؟ راح يسوق يركب سيارة يروح من نومه، هذا ما كان يسوق. إذا شنو كان غايته؟ كان يقعد بعد ما يكمل دوامه، موظف كان يخلي كرسي بالجراج ويقعد يباوع على هذه السيارة. ثانيا غاية، غاية الابتهاج. طبعا هذا مثال تقريبي مو مثال تحقيقي. الله سبحانه وتعالى
على أي حال أكو بحث، أكو من يرى أن أفعال الله ليست للغاية، أكو أفعال الله لها غايات تعود إلى العبيد، وأكو مورد أننا نقول أن الله سبحانه وتعالى أفعاله مغيات للغاية على أن يعود الغاية والهذا إلى الفاعل، إلى الفاعل لا إلى فعل الفاعل، إلى نفس الفاعل وهو الاجتهاد. ما إيه هذا بحثين، وقلت لك إذا قلنا غاية سؤال هل غاية تعود للعبد؟ هذا رأيي، حصر الغايات يعود إلى العبد، بيجي إشكال. كيف الإشكال؟ عمي إذا الغايات تعود للعبد فذلك تتصور في عالم الدنيا، أما في عالم الآخر هذا عود الغايات لا، إلا بترميمها بنظريات أخرى، يعني مو هي نظرية وحدها، يصير عملية ازدواج بين نظريتين، بين إحقاق الحق وهذه النظرية. إحنا كلامنا الآن شنو؟ الحد الأوسط لهذه النظرية هي ثالث. فإذا واحد قال أنا من، إذا واحد قال أنا من مدرسة أبناء مدرسة أن أفعال الله ليست لغاية، أقول له سلمكم الله، ما عندك سؤال، ما عندنا وياك كلام، وما ما ممكن أن نوجه لك مثل هذا الإنكار. إذا واحد قال بويا أن أفعال الله لغاية على أن تعود تلك الغاية علما، للإنسان يجي الإشكال، يجي من غاية في عالم الدنيا إيه؟ في عالم الدنيا إيه؟ فغايات تعود إلى العبد، أما في عالم الآخر شنو بعد شنو الغايات؟ ثم أي غاية هاي للعبد الطيب يودوه للناس؟ هاي غاية شنو هاي؟ أي نفع؟ ممكن يقولون أن أفعال الله على نظرية، أي نظرية؟ أن أفعال الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون لغايات، على أن تكون تلك الغايات تعود بمنافعها علما إلى الفعل إلى العبد لا إلى الفاعل. دخلوا متعلم دخلوا هذا خطير، بدل ما تطلب منفعة وتوجه يا غاية أجل من غاية. أكو رأي ثالث كنا قد تبنينا سابقا، أننا نعتقد أن أفعال الله سبحانه وتعالى تكون لغايات ليست عبثية، وليس بالضروري أن تعود تلك الغاية إلى ماذا؟ إلى العبد، بل يمكن أن تعود تلك الغاية إلى الفاعل وإلى الذات، لكن لا على سبيل نظرية الاستكمال، وإنما على نظرية الابتهاج، فالابتهاج صفة ذاتية لا تمر بمرحلة الفقدان والمشكلة، فهو يبتهج تبارك الله أحسن الخالقين، يقعد على العرش وينظر إلى هذا الكون وهو أجمل الخلق فيقول تبارك الله أحسن الخالقين، مثل صاحب نجم يدفع بالسبحة إلى الأعلى ابتهاجا وأنسا بالنتاج العلمي الذي توصل إليه. هذا واضح. يبقى عندنا المقوم الثالث، لا يسأل عما يفعل، متعلق السؤال عما يفعل مو أي كل شيء، في موارد الأمور التي تعبدية لا يسأل عما يفعل، أما في الأمور العقلية شنو لا يسأل عما يفعل؟ والأمر العقلي احنا شنو نقول نحو لازم إلا واحد يقول هاي المدن. الأمور العقلية هي أمور ثابتة حتى على الله عز وجل، الأمور العقلية ثابتة حتى على الله عز وجل، فبناء على تمامية هذه الكبرى ثبوت الأمور العقلية حتى على الذات الإلهية يسأل الله عما يفعل فيما لو كانت القضية قضية في أفق قضايا العقلية. نعم في غير الأفق العقلية ليس وصلاة الصبح ركعتين ليس واهر لا يسأل عما يفعل، أما أن هذا الحديث له هذه الآية الكريمة لها إطلاق في كل شيء لا يسأل هذا المعنى، والحمد لله رب العالمين.